منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة خبرية أبدأها بالعناوين. انطلاق مناورات فاتح خيبر للقوة البرية للجيش الإيراني بشمال غرب البلاد. وزير الخارجية الإيرانية يندد باستقبال وزير الخارجية الصهيوني في المنامة. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهة مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. انطلقت مناورات القوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت عنوان فاتح خيبر في شمال غرب البلاد، وذلك بحضور قائد القوة البرية للجيش العميد كيومرث حيدري وممثلي القيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية. وقامت وحدة الطائرات المسيرة التابعة للجيش بداية باستطلاع المنطقة، بعدها نفذ لواء الرد السريع 25 المحمول جوا عمليات إنزال في منطقة المناورات. وخلال المناورات أطلقت وحدة المدفعية النار على أهداف محددة، كما نفذت وحدة المدرعات عملية القوة الضاربة المدرعة. وتقوم مروحيات طيران الجيش من طراز كبرى بدعم ناري للوحدات العاملة في جميع مراحل المناورات. للمزيد بشأن مناورات فاتح خيبر شمال غربي إيران نتابع التقرير التالي.
هكذا كانت انطلاقة مناورات فاتح خيبر للقوة البرية في الجيش الإيراني. نيران حملت معها رسالة واضحة مفادها مواجهة أي تهديد لإيران أو مصالحها في المنطقة. تم اختيار منطقة شمال غرب البلاد مسرحا لها لتكون هي الأخرى رسالة للجوار.
نحن نحترم حسن الجوار مع كل دول الجوار، ولكن لا نتحمل بأي شكل من الأشكال وجود عناصر إرهابية من الكيان الصهيوني أو داعش في المنطقة.
المناورات انطلقت بحضور قائد القوة البرية للجيش العميد كيومرث حيدري وممثلي القيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وبمشاركة مجموعة للطائرات المسيرة التي نفذت مسحا عاما لمنطقة العمليات لينفذ لواء الرد السريع عمليات محمولة جوا، كما قامت وحدة المدفعية بقصف تمهيدي لأهداف محددة مسبقا. وتزامنا مع القصف نفذت الوحدات المدرعة عمليات القوة الضاربة وحربا إلكترونية بدعم ناري من مروحيات طيران الجيش من طراز كوبرا في جميع مراحل المناورات. رسالة أخرى دبلوماسية حملتها تصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أكد أن بلاده لن تتحمل أي أنشطة إسرائيلية تستهدف أمنها القومي وستقوم باتخاذ أي إجراء لازم بهذا الصدد. عبد اللهيان ولدى تسلمه نسخة من أوراق اعتماد السفير الأذربيجاني الجديد في طهران، رفض تحركات الكيان الإسرائيلي على الحدود الأذربيجانية الإيرانية، واصفا التصريحات الأخيرة الصادرة عن باكو بالمثيرة للأسف والاستغراب، معتبرا أن إجراء مناورات عسكرية من قبل الدول داخل أراضيها يندرج في إطار السيادة الوطنية.
قدمت السفارة الإيرانية في باكو احتجاجا شديدا على الإساءة إلى مقرها، مؤكدة أنها ستتابع القضية حتى تحقيق النتيجة المطلوبة ومعاقبة المتورطين في الاعتداء. وقال السفير الإيراني لدى جمهورية أذربيجان عباس موسوي إنه عقب تقديم احتجاج شديد اللهجة للسلطات الآذرية، أقدمت الشرطة الدبلوماسية ووزارة الداخلية الآذرية باعتقال 4 من المعتدين على السفارة. هذا ولم يصدر بعد أي تعليق من سلطات جمهورية أذربيجان على طبيعة الاعتداء الذي وقع على مقر السفارة الإيرانية. ندد وزير الخارجية الإيراني باستقبال وزير خارجية الاحتلال في المنامة، مشيرا إلى أن زعزعة الأمن سيكون هدية الصهاينة للمنطقة والبحرين. وقال حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة له اليوم باللغة العربية إن استقبال الحكومة البحرينية لوزير خارجية الاحتلال هو خيانة سافرة للقضية الفلسطينية ولتطلعات الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم. وشدد أمير عبد اللهيان على أن إيران لا تعترف سوى بدولة واحدة وهي فلسطين وعاصمتها القدس. اعتبر عالم الدين البحريني البارز آية الله الشيخ عيسى قاسم التطبيع مع الاحتلال بمثابة حرب على الشعب البحريني، ولفت سماحته إلى تزامن التطبيع مع قيام السلطة بإرهاب الشعب البحريني وإفقاره وسجنه وتهميشه وسلب حقوقه. في غضون ذلك قمع النظام الخليفي تظاهرة منددة بزيارة الوزير الصهيوني للبحرين، ورفع المتظاهرون الذين خرجوا في منطقة ستر لافتات تندد بالاحتلال وترفض التطبيع حاملين أعلام فلسطين والبحرين وصورا للقدس والأقصى حول التظاهرات الشعبية في البحرين رفضا لاستقبال السلطة لوزير الخارجية الصهيوني في المنامة وفتح سفارة الاحتلال في البلاد. نتابع التقرير التالي.
اشتعلت شوارع البحرين بمظاهرات غاضبة تندد بزيارة وزير خارجية الكيان الصهيوني يائير لبيد إلى المنامة في أول زيارة رسمية علنية لوزير إسرائيلي منذ إعلان اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب والمنامة قبل عام. من قلب العاصمة البحرينية المنامة عبر المتظاهرون عن رفضهم كافة خطوات التطبيع والخيانة من قبل النظام البحريني مع الكيان الصهيوني، وأكدوا وقوفهم إلى جانب الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الصهيوني. فيما واجهت قوات النظام البحريني التظاهرات الشعبية الغاضبة بالقمع، وقال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن السلطات الأمنية قمعت تظاهرة سلمية في منطقة سترة في انتهاك صريح لحرية التجمع السلمي. وفي أشكال أخرى من التعبير عن الرفض القاطع للتطبيع أحرق متظاهرون علم الصهاينة، فيما فرش العلم أمام مساجد البحرين ليداس تحت الأقدام. ورفض كبار العلماء في البحرين كل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب في فلسطين، وأكدوا أن الشعوب العربية والإسلامية ترفض بشدة كافة أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب، مشددين على أنه يجب على الأنظمة العربية ألا تصدم وجدان هذه الشعوب وألا تأتي بما يتنافى مع إرادتها. العديد من القوى السياسية المعارضة في البحرين سجلت احتجاجها بإصدار بيانات استنكار للزيارة وافتتاح السفارة الإسرائيلية في المنامة، معتبرة هذا الفعل استفزازا لمشاعر البحرينيين.
أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. فقد شهدت بلدة بيتا وبيت دجن قرب نابلس مواجهات شديدة مع قوات الاحتلال تمكن خلالها الشبان من إسقاط طائرة مسيرة كانت تطلق قنابل الغاز على المتظاهرين في جبل صبيح ببلدة بيتا. كما شهدت منطقة باب الزاوية وسط الخليل مواجهات مماثلة في وقت أدى العشرات صلاة الجمعة داخل خيمة التضامن مع الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمة. حول المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في جنوب نابلس نتابع التقرير التالي.
عشرات الإصابات بصفوف الفلسطينيين خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس. واندلعت المواجهات في منطقة جبل صبيح حيث يريد كيان الاحتلال إنشاء بؤرة استيطانية عليه. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز من الطائرات المسيرة على المشاركين في المسيرة التي خرجت بعد صلاة الجمعة، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالة الاختناق، بالإضافة إلى إطلاق جيش الاحتلال للرصاص المطاطي والرصاص الحي على المتظاهرين. وفي هذه الأثناء تمكن الفلسطينيون من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال مخصصة لإلقاء الغاز المسيل للدموع على المدنيين وقاموا بتدميرها. ويستخدم جيش الاحتلال طائرات مسيرة لإطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين في مناطق نقاط التماس في الضفة الغربية المحتلة. أما في مدينة الخليل فقد اندلعت مواجهات أخرى بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط المدينة. وقالت مصادر محلية إن المواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء. وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وأطلقت قنابل الصوت باتجاه المواطنين والمحلات التجارية في باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري ما تسبب بإغلاقها. من جانب آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عاما خلال توجهه لأداء الصلاة في المسجد الأقصى بعد أن اعتدت عليه بالضرب ما أدى إلى إصابته. وفي القدس أدى نحو 50,000 فلسطيني صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال على أبواب ومداخل البلدات القديمة في القدس المحتلة، والتي منعت المئات من الوصول إليه، كما منعت دخول عدد كبير من المواطنين من الضفة الغربية إلى القدس لأداء الجمعة في رحاب الأقصى.
قضت القوات المسلحة العراقية على 8 إرهابيين عندما وجه طيران الجيش ضربة دقيقة لوكر كان يضم عددا من الإرهابيين في محافظة كركوك الشمالية. وسبق للشرطة الاتحادية العثور على 23 قنبرة هاون في المحافظة. وفي محافظة صلاح الدين نفذت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية عملية استباقية بجزيرة صلاح الدين دمرت خلالها أنفاق للإرهاب بين وادي الثرثار وخط اللاين. وفي محافظة نينوى ألقى جهاز الأمن الوطني القبض على 25 عنصرا بالتنظيم الإرهابي اعترفوا بارتكابهم جرائم ضد المدنيين ورجال الأمن. قالت وسائل إعلام صهيونية إن إسقاط المسيرة العسكرية سالمة يعد نوعا من الإنجاز لحزب الله ويخدمه من الناحية الاستخبارية ومن أجل معرفة المسيرة أيضا. وأضاف الإعلام الصهيوني أنه يمكن القول إنها مرحلة إضافية من حرب المسيرات. وذكر محلل شؤون عربية في التلفزيون الصهيوني أن حزب الله عرض مشاهد طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي تم اعتراضها في جنوبي لبنان ويمكن رؤيتها سليمة. وفي وقت سابق أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان إسقاط مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان، وقالت إن مجاهديها أسقطوا مسيرة للعدو في خراج بلدة ياطر جنوبي لبنان بأسلحة ملائمة. حول هذا الإنجاز الجديد للمقاومة الإسلامية في لبنان نتابع التقرير التالي.
إنجاز آخر يضاف إلى سجل انتصارات المقاومة في لبنان بعد تمكنها من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان. حزب الله أكد في بيان له أن المقاومة أسقطت طائرة مسيرة لجيش الاحتلال في خراج بلدة ياطر جنوبي لبنان عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة. ووزع الإعلام الحربي صورا للطائرة المسيرة التي أسقطتها المقاومة وظهرت المسيرة بحالة سليمة. المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفخاي أدرعي اعترف في تغريدة له بسقوط الطائرة العسكرية التابعة لكيانه داخل الأراضي اللبنانية خلال نشاطها الاعتيادي، مؤكدا بأن الحادث قيد التحقيق. إعلام الاحتلال الإسرائيلي قال إن إسقاط المسيرة الإسرائيلية سالمة يعد إنجازا لحزب الله ويخدمه من الناحية الاستخباراتية ومن أجل معرفة المسيرة أيضا، واعتبر أن هذا الإنجاز أدخل الاحتلال في مرحلة إضافية من حرب المسيرات. مسلسل إسقاط طائرات الاحتلال المسيرة فوق الأراضي اللبنانية لم يكن الأول ولن يكون الأخير، إذ أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في شباط الماضي عن سقوط مسيرة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية خلال نشاط وصفه بالعملية على الحدود مع لبنان. كما سقطت طائرات شراعية إسرائيلية في لبنان في آب العام الماضي خلال عملية لجيش الاحتلال على الحدود مع لبنان. وفي تموز يوليو الماضي أعلن الاحتلال الإسرائيلي سقوط مسيرة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية مدعيا أن السبب نتيجة عطل فني. يشار إلى أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله هدد الاحتلال الإسرائيلي سابقا بالتصدي للطائرات المسيرة، وقال خلال كلمة له عام 2019 إن الحزب سيتعرض للطائرات المسيرة الإسرائيلية عندما تدخل سماء لبنان، وسيعمل على إسقاطها. وعقب ذلك نشر الإعلام الحربي التابع للحزب مقطع فيديو يحمل تهديدا واضحا للاحتلال الإسرائيلي، وتضمن الفيلم القصير مشاهد لأسلحة المقاومة وعملياتها.
طالب تجمع العلماء في لبنان الحكومة باتخاذ قرارات سريعة لضمان حق البلاد بمياهها الإقليمية في ظل التحركات الأمريكية المشبوهة. وأشار بيان صدر للتجمع اليوم إلى قيام واشنطن بتلزيم شركة هاليبرتون الأمريكية للتنقيب في حقل كاريش، وقرارها الأخير بتعيين مستشار بايدن السابق الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية كوسيط في المفاوضات، داعيا إلى التعاطي الحازم مع الموقف. وحيا تجمع العلماء المقاومة الإسلامية على إنجازها الكبير بإسقاط المسيرة الصهيونية في وادي مريمين بجنوب لبنان لتثبت أنها العين الساهرة على حماية الوطن والحفاظ على أمنه وسيادته واستقلاله. استهدف الجيش السوري مواقع للجماعات المسلحة في إدلب وحما ردا على مواصلة اعتداءاتها وخرقها لاتفاقية خفض التصعيد في إدلب الشمالية. ووجه الجيش ضربات صاروخية مكثفة لمواقع تلك الجماعات في محيط مرعيان وكفرية ومعرة مصرين وجسر الشغور في جنوب إدلب وغربها وسهل الغاب شمال غرب مدينة حما، مع تحليق مكثف للطيران المسير. وحسب إعلان لوزارة الدفاع الروسية فإن مسلحي ما يسمى بجبهة النصرة نفذوا 37 اعتداء في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال 24 ساعة الماضية، شملت محافظات إدلب واللاذقية وحلب وحما. احتجزت السلطات الجورجية الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي بعد وصوله إلى البلاد. أعلن ذلك رئيس الوزراء الجورجي أراكلي غاريباشفيلي مؤكداً أن رئيس ساكاشفيلي محتجز، وأن السلطات الجورجية لديها معلومات مسبقة حول تحركاته من أوكرانيا إلى جورجيا. وسبق لساكاشفيلي الذي رأس بلاده بين الأعوام 2004 و2013 أن نشر خطابين مصورين قال فيهما إنه في مدينة باتومي الجورجية، مؤكدا عزمه على المشاركة في الانتخابات المحلية التي ستبدأ غدا. قالت مجموعة معنية بإدارة محطات البنزين في بريطانيا إن البلاد تواجه نقصا حادا في إمدادات الوقود، ما يناقض مزاعم الحكومة بأن موجة الشراء بدافع الذعر آخذة بالانحسار. واستمرت الطوابير الممتدد في التشكل حول محطات التزود بالوقود خاصة في لندن وجنوب إنجلترا، بينها أحد المواقع في هامبشاير حيث شهدت شاحنة تحمل مروحية عسكرية. ومن المتوقع أن يتم نشر قوات الجيش في غضون أيام للمساعدة في تخفيف حدة الأزمة، حيث أصر رئيس الوزراء بوريس جونسون هذا الأسبوع على عودة الوضع إلى طبيعته. دخل قرار السلطات البريطانية منع الأوروبيين من دخول بريطانيا ببطاقات الهوية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي اليوم حيز التنفيذ. وبموجب الخطط التي أعلنت عنها لندن قبل عام، سيحتاج معظم مواطني الاتحاد والمنطقة الاقتصادية الأوروبية والسويسريين إلى جواز سفر سار المفعول لدخول بريطانيا اعتبارا من الأول من تشرين الأول. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية ريتي باتيل في بيان إن حكومتها ستضيق الخناقة على من دعتهم بالمجرمين الذين يسعون لدخول البلاد بشكل غير قانوني. انتهت النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. انطلاق مناورات فاتح خيبر للقوة البرية للجيش الإيراني بشمال غرب البلاد. وزير الخارجية الإيرانية يندد باستقبال وزير الخارجية الصهيوني في المنامة. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهة مع قوة الاحتلال بالضفة الغربية. شكرا على كرم المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساءكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تابعونا. بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:30. أحبتي في الساعة 1:27 يأتيكم إعادة برنامج بحرين الصمود. تمثيلية الإذاعة في الساعة 1:59 وعلى مدى 20 دقيقة. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:24. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة وعلى مدى 10 دقائق. من هدي الحسين يأتيكم في الساعة 12:45. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج من هدي الإسلام. استنارات من نهج البلاغة في الساعة 12:03. لآلئ ودرر يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:12. ثورة الحسين عليه السلام يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:24. يليه سفينة النجاة. قصة والناقد يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:45. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني. أحبتي تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 4:30. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:37. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة عطرة زاكية من آيات الله البينات، وهي بصوت القارئ شعبان عبد العزيز الصياد. تلاوة اليوم تبدأ من الآية 27 إلى نهاية الآية 32 من سورة المائدة المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. صدق الله العظيم.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي نقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي. عنوان المحاضرة: نبذة عن حياة الإمام الحسن عليه السلام.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديثه التي يذكر فيها فضائل أو قضايا ترجع إلى الأشخاص، عادة يتحدث عن أشياء الناس بأمس الحاجة إليها في المستقبل، تقرير مصيرهم العقائدي. مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. يعلم علم اليقين، أطلعه الله تعالى على المستقبل، أن هناك ارتتاج وأن هناك اضطراب وأن هناك اختلاف والتباس، سيكون هناك اضطراب فكري عند الناس لمعرفة صاحب الحق من غيره. يريد طريقا للوصول إلى الحق، يريد أن يكون على ثقة من دينه وعقيدته. ماذا يفعل هذا الإنسان؟ فلو كنت أنا وأنت في ذاك الزمن وترى السلطة مخالفة لعلي، وترى الروايات الباطلة التي حاكها معاوية وأنصاره وعملاؤه ضد أمير المؤمنين، ماذا يفعل الإنسان في خضم هذه الأحداث؟ وكيف يعرف الحق من غيره؟ ولكن النبي أعطانا أصول نستطيع أن نعرف بها الحق من الباطل، في أحاديثه تركيز على قضايا هامة. مثلا يقول: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. يعني مهما اختلف الناس في الحق، الحق مع عائشة، مع الزبير، مع معاوية، مع طلحة، مع فلان، مع من الحق؟ ولكن الرسول أخبرنا الحق مع علي، وعلي مع الحق يدور معه حيثما دار، لا تذهب يمينا ولا شمالا. أو معرفة الإيمان من غيره معرفة المؤمن من غيره، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. لأن من أين يعرف الناس ما في قلوب الناس؟ من أين تعرف المنافق من غيره؟ والنفاق شيء في القلب، أما الظاهر ظاهر إسلامي إيماني، من أين تعرف هذا منافق أو غيره؟ خصوصا إذا كان يكثر من الصلاة، خصوصا إذا عليه مسحة صحابي، خصوصا إذا عليه مسحة مؤمن، خصوصا إذا عليه مسحات أخرى، من أين تعرف؟ والمنافق أخو الكافر، ولا يقبل له عمل، وهو شريكه في الدنيا في الكفر، وشريكه في الآخرة في جهنم. فتعرف بهذا المقياس، مقياس يعطينا النبي: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. بالله عليك، هذا الذي يسل سيفه في وجه علي، هذا يعتبر محب لعلي؟ هذا الذي يفتك بأولاد علي، هذا يحب عليا؟ مهما تظاهر بالإيمان فهو منافق، والمنافق في الدرك الأسفل من النار. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعد الأمة على معرفة الحق، وأكد على أشياء لا بد من الاهتمام بها. لما يأتي إلى الزهراء مثلا، أيضا يلتمس أشياء مهمة جدا. في المستقبل ستقع حوادث وتكون قضايا، فلا يعرف الحق من الباطل. ولكن النبي قال: فاطمة بضعة مني، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. مقياس هنا، إذا أردت أن تعرف الإنسان المرضي عند الله فانظر إلى رضا فاطمة، وإذا أردت أن تعرف الإنسان المبغوض عند الله فانظر إلى بغض علي الزهراء لذاك الشخص، وهكذا. زين، نجي بالنسبة إلى هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعد. هذا يكشف عن مستقبل ستظهر فيه حوادث تكون سببا للاضطراب الفكري عند الناس. لما جرى للإمام الحسن ما جرى من الصلح، وجرى للحسين ما جرى من الثورة، يأتي الناس أو بعض الناس فيقولون: هذان أخوان لأم وأب، وكلاهما قرة عين الرسول وعلي والزهراء صلوات الله عليه، وكلاهما إماما، لكن كيف؟ هذا صالح وهادا، وذاك قاتل حتى قتل، بينهما فرق وبون شاسع في الموقف. هذا موقفه يختلف عن ذاك، وذاك موقفه يختلف. إن كان الحق مع الحسن فالحسين ماذا؟ وإن كان الحق مع الحسين فالحسن ماذا نقول عنه؟ هذا اضطراب يولد اضطراب فكري عند الناس، ولكن النبي حسم هذا النزاع فقال: الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. يعني طبعا لما يقول إن قاما وإن قعدا، إذا اثنيناتهم قاما أو اثنيناتهم قعدا، ما بي كلام، هذا ما يصير شبهة على خط واحد. لكن لما يقول إن قاما وإن قعدا، يعني واحد منهم قام واحد منهم قعد، هذا معناه أنهما على حق. هذا يسير وفق تكليفه الشرعي، وذاك يسير وفق تكليفه الشرعي. فلو كان الحسين مكان الحسن لصالح، ولو كان الحسن مكان الحسين لقاتل، وكلاهما نور واحد، وكلاهما عملهما حق، ولا مرية في ذلك، ولا شك ولا ترديد. زين، نجي احنا اهم حادث جرى للإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في حياته، موضوع الصلح. ما هي الأسباب التي دعت الإمام الحسن للصلح؟ والناس يختلفون في مواقفهم بالنسبة إلى صلح الإمام الحسن، وفي تفسيرهم لصلح الإمام الحسن سلام الله عليه. واحد يقول مزاج الإمام الحسن مزاج وديع كان، وكان يحب الهدنة والصلح والسلم، رجل كرم وجفنة وخوان، مو رجل طعن، مو رجل حرب وطعان. أما الحسين روحيته روحية ثائرة، روحية حماسية، روحية حدية، يتحدى الظلم، ولذلك هذا اتخذ هذا الموقف وذاك ذاك الموقف، وهذا غير سليم، لأنه الإمام يجب أن يكون أشجع الناس، أعبد الناس، أتقى الناس في زمانه. فإذا ما كتب الله تعالى عليه القتال يقاتل، وإذا كتب الله عليه الصلح يصالح. نحن نرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عظمته ما كان يتخذ مواقف حرب دائما، وإنما إذا دعي إلى الحرب ولم يستطع أن يفعل شيئا من طرق السلم لا توصله إلى شيء، يستخدم السيف. أما إذا أمكن الهدنة، أمكن الصلح، أمكن التلاؤم، أمكن التوادع، فكان يسير على هذا. صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو مصالح صلح الحديبية في مكة قبل الهجرة ضعيف والمسلمون ضعفاء، قبل واقعة بدر ضعيف والمسلمون ضعفاء، لكن لما صالح متى؟ سنة السادسة للهجرة، وتحت قيادته ذاك اليوم آلاف من الناس، فقد هؤلاء الذين بايعوه في ذاك اليوم تحت الشجرة أو عند الشجرة، وتسمى البيعة بيعة الشجرة، بيعة الرضوان، 1400 أو 1500 مقاتل، 1500 مقاتل كثيرون، فذول فقط اللي بايعوه، ومع هذا صالح، لأن في الصلح لما دعت قريش إلى الصلح صالح وقبل بالصلح بحسب شروط خاصة، لأن في الصلح مصلحة للمسلمين. وإن كان البعض وقف من النبي موقفا غير سليم، عمر بن الخطاب ذاك اليوم إلى فد موقف شديد جدا، وهو القائل، شوف كتب إخواننا السنة، هو القائل ما شككت في الإسلام إلا ذاك اليوم، يقول للنبي ألسنا على الحق وأولئك على الباطل؟ قال نعم. قال لماذا نعطي الدنية من أنفسنا؟ قال أنا عبد الله ورسوله، والله تعالى لا يدعني ينصرني، يعني أعمالي مزودة بالوحي والتكاليف الشرعية والأمر الإلهي، الله سبحانه وتعالى يأمرني بشيء وأنا أنفذه، من وراء هذا مصلحة، وبالفعل مصالح صارت من وراء صلح الحديبية، اللي بعض يعتبر قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، المراد منه فتح صلح الحديبية قبل فتح مكة وقبل فتح خيبر. هذا طبعا إذا صار مجال إن شاء الله الله وفقنا ربما نتحدث عنه في محاضرة خاصة، بس على كل حال فالنبي ما صالح عن ضعف وعن قلة عدد، وإنما صالح من أجل مصلحة المسلمين. زين، بالنسبة إلى الإمام الحسن سلام الله عليه، ما صالح لأنه مثلا إنسان كما يدعي البعض ما كانت فيه كفاءة عسكرية نعوذ بالله، أو ما كانت فيه شجاعة، أو أمثال هذه الكلمات الباطلة. هذا تاريخ الإمام الحسن عليه السلام. اقرأوا تاريخ الإمام الحسن، الإنسان من أين يأتيه الجبن وعدم الشجاعة؟ إما من الأب والأم، يعني من أسرة الأب والأم وراثيا، أو من التربية، أو من المحيط الذي يعيش فيه. لما تجي إلى الأبوين، من هما؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه أشجع الشجعان، والصديقة فاطمة سلام الله عليها المعروفة بقدرتها وقوتها وشجاعتها، وهي ابنة رسول الله الذي يقول الإمام أمير المؤمنين في حقه كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله، فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو منه. ثم تأتي إلى عبد المطلب وأبو طالب وأمثال ذلك اللي كلهم شجعان في شجعان، ويقول النبي الكريم في حق أبي طالب مثلا: رحم الله عمي أبا طالب، لو ولد الناس كلهم لكانوا شجعان. هذا بالنسبة للوراثة. بالنسبة إلى التربية، أين تربى الإمام الحسن؟ في بيت ترف، في بيت خنوع، في بيت هدوء؟ لا، تربى في بيت الرسول، تربى في بيت علي وفاطم. فتح عينيه، بل قبل أن يفتح عينيه أمير المؤمنين، العفو، قبل ما يفتح عينيه الإمام الحسن أمير المؤمنين دخل المعركة. يعني زواج الإمام أمير المؤمنين من الزهراء فاطمة كان بعد واقعة بدر، بعد واقعة بدر، زين. ثم اجت واقعة أحد وما شابه، منذ نعومة أظفاره ينظر بعينيه إلى أبيه يأتي وسيفه عليه على قدم، ينظر إلى أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه قد تدرع للحرب، ينظر إلى المسلمين وهم يفكرون في الحروب والغزوات والجهاد والقتال في سبيل الله والاستشهاد وما شابه. مجتمع ما كان مجتمع ترف، ولا كان مجتمع الذي بعيد عن الشجاعة وعن القوة وعن الفروسية وعن أمثال هذه المواقف. ثم تعال أنت إلى حروب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في أيام خلافته. شوف من كان يوم الجمل أحد القادة وأمراء الجيش. الإمام الحسن أحد أمراء الجيش، مو فقط صدر أوامر للجيش، لا، كان في قلب المعركة، حتى أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هجم مرة مع جماعة من المهاجرين والأنصار في كتيبته المعروفة بالكتيبة الخضراء، لأنه لابسين خضار، فهجموا ومعه الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية عبد الله بن جعفر وأمثال ذلك. انظر إلى نهج البلاغة، يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم الجمل: املكوا عني هذا الغلام، لا يهدني، فإنني أنفس بهذين على الموت لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله. يعني ها قد يتسرع للحرب اللي حتى الإمام أمير المؤمنين يصيح املكوه، يعني امنعوه من أن يهجم على القوم، امنعوه من أن يتقدم ويعرض نفسه للأخطار. هذا اللي هالشكل هذا يكون إنسان جبان؟ ويوم صفين إلى مواقف عظيمة، ويوم النهروان أيضا، هذا ابن علي، هذا في زمانه لازم يكون أشجع الشجعان، حتى أن الجماعة، جماعة من الأنصار أقبلوا إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قالوا: يا أمير المؤمنين، والله لولا فضل الحسن والحسين لما قدمنا على محمد بن الحنفية أحدا. فإذا لا يقدمون الحسن على الحسن والحسين أحدا مهما كان محمد بن الحنفية عظيم. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إنه ابني وهذان ابن رسول الله. زين، أما بالنسبة إلى المجتمع الذي عاش فيه وتربى فيه والمحيط اللي كان محيط جهادي، كان ما كان محيط ترف وداعة وما شابه. الإسلام على أشده، والحركات حركات الفتوحات وما شابه، حتى يقول البعض من المؤرخين بأنه شارك في فتح طبرستان وفتح أفريقيا هو وأخوه. سواء ثبت هذا أو لم يثبت، فلا يشك أحد في شجاعة الإمام الحسن سلام الله عليه يعني. ولكن ما هو السبب في مصالحة معاوية؟ يا أخي، الله سبحانه وتعالى حتى الأنبياء لما يبعثهم بمقدوره أن يبعث ملائكة لنصرته، بمقدوره أن ينصر النبي بصورة ما ويحفظه من كيد أعدائه، ولكن ما الفائدة منه؟ ما جاء النبي ليهدي نفسه، جاء النبي ليهدي الناس. مجيء النبي هو ابتلاء للناس وامتحان واختبار للناس. ماذا يفعل الناس مع هذا النبي؟ يستجيبون له، يطيعون، يجاهدون بين يديه، ينصرون الحق معه، يدعون إلى الله أم لا؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. إذن المؤمنين لهم أثر، والنبي وحده يأتي فائدة شنو؟ الإمام الحسن قائد، إمام، خليفة، بايعه الناس بعد أبيه الإمام أمير المؤمنين، ولكن يحتاج في حربه مع الأعداء وإقامة الحق والعدل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أنصار، يحتاج إلى أناس يتعاونون معه. أمير المؤمنين في أواخر خطبة الشقشقية يقول: أما والذي فلق الحب وبرأ النسم لولا شنو؟ حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر. وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها، حبل الخلافة، ولسقيت آخرها بكأسها أولي. لكن الآن ما عندي عذر، أول كان عندي عذر، ما عندي أنصار، الآن أقيمت الحجة علي. فأمير المؤمنين الذي يعرفه الناس بأن العرب كلها لو تمالأت عليه وتظاهرت عليه لا يخاف منها، مع هذا يحتاج إلى أنصار، يحتاج إلى جماعة يتعاونون معه. الإمام الحسن كذلك قائد، ولكن قائد على رعية، يجب على الرعية أن تكون مطيعة، لا رأي لمن لا يطاع، مهما كان عظيما في التفكير والعقل والدهاء والعبقرية، لا رأي لمن لا يطاع، لازم يطاع حتى ينفذ آراءه، حتى تظهر أثر آراءه. من المسؤول عن الصلح؟ بالله عليك، الإمام الحسن مسؤول عن الصلح أم الرعية؟ رعية مسؤولة عن الصلح، لأن الإمام الحسن عليه السلام عنده كفاءة عسكرية، عنده كفاءة قيادية، عنده كفاءة في الخلافة في المجتمع. لذلك بعد أبيه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، من جملة التكتيك العسكري الذي صنعه الإمام، رأسا زاد في عطاء الجيش 100-100. هاي العملية سواها الإمام أمير المؤمنين يوم الجمل في الحرب، لكن الإمام الحسن سواها أول الخلافة حتى يصير عندهم نوع من التشويق ونوع من الرغبة. وبعدين الخلفاء علموا من الإمام الحسن، قاموا كل اللي يجي للحكم يزيد في العطاء. زين، ما تهاون الإمام، وإنما رأسا راسل معاوية ودعاه إلى أن يحفظ دماء المسلمين ولا يرتكب جرائم أخرى بالإضافة إلى جرائمه السابقة من سفك دماء الأبرياء، يستجيب للحق. إذا أكو عنده حساب خاص مع علي عليه السلام، وأمير المؤمنين قاتل أجداده وقاتل أخوه قاتل خاله وقاتل كذا من أقربائه يوم بدر وما شابه، ما عنده حساب مع الإمام الحسن. الإمام الحسن ما ملطخ يده بدماء أهل بدر أو المشركين أو قريش أو ما شابه. فإذا حساب الإمام الحسن يختلف عن حساب علي عليه السلام بالنسبة لهجة، ثار ماكو فيما بينهم من هجة، وخلي يستجيب وتنتهي القضية. ولكنه أبى إلا عنادا، بدال ما يجاوب الإمام جواب طيب، هو يطلب من الإمام أن يستجيب له، ويقول له أنا أكبر منك سنا وأعرف منك بالأمور، أنت استجب لي وأنت كن معي وتنازل لي من الحكم. ثم يبعث مجموعة من جواسيسه إلى البصرة وإلى الكوفة حتى يبعثوا إليه بالأخبار من جهة، وحتى يخربوا عليه على الإمام أمير المؤمنين جماعة وعلى الإمام الحسن عليه السلام، على هذه العائلة عظيم. فالإمام رأسا بعث خلفهما وأخرجهما من مكنهما وضرب عنقيهما، لأن الجاسوس على عورات المسلمين يقتل، ما إلى كرامة. فموقف موقف جاد، وموقف إنسان كفو وقائد صاحب رأي. ثم علم بأن معاوية جهز الجيوش فما سكت عنه، بل هو أيضا نظم الجيوش. لكن هناك فرق بين جيش الإمام جيش الإمام الحسن عليه السلام أو جيش الإمام أمير المؤمنين، لأنه من أيام الإمام أمير المؤمنين ظهر فيه الضعف، وبين جيش معاوية. ليش؟ لما تجي إلى قطعات الجيش الأموي جيش معاوية، قطعات قوية جدا ومتراصة، وهسه مزاجهم هذا أهل الشام يو ساعدت الظروف يو تكتيك وذكاء ودهاء معاوية أثر هذا، كل الاحتمالات موجودة. أمير المؤمنين عليه السلام كان يصيح ويحكم إن أمير أهل الشام يعصي الله وهم يطيعونه، وأميركم يطيع الله وأنتم تعصونه. وددت أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم، أخذ مني 10 وأعطاني 1. 1 مطيع أحسن من 10 غير مطيع. شوف علي الوردي في كتاب طبيعة المجتمع العراقي إيش يكتب، وهذا هاي المشكلة والمصيبة اللي موجودة في هذا الشعب. أناس أبرار أتقياء طيبين مؤمنين موجودين لكن قلة، ولكن أكو أناس اللي في ساعة الصفر، في ساعة النصر، في ساعة الهدف، الوصول إلى الهدف، خربون الأول والثاني. حنكة سياسية ما موجودة عند الكثير منهم، ويعتبرون أنفسهم أذكياء وهم غير أذكياء. وهذه الحوادث اللي انت مرت بين الفتح، بين الفتح وبين مالك الأشتر، قاب قوسين أو أدنى، قاب قوسين أو أدنى، قريب من الفتح. وإذا حركة المحكمين، حركة الخوارج تبدأ من نفس العراق، ما جايين من الشام ولا جايين من نيويورك. هاي المشكلة، خربوا لك الأول والتالي، مصير الأمة أصلا، مصير التاريخ كله غيره. شنو هذا؟ شي يسوي الإمام؟ بعدين حرب داخلية كانت تصير، الإمام صار مجبورا يقبل بالهدنة، بالتحكيم يقبل. حتى التحكيم هم شي يسوي له؟ قال يا أبا بالتحكيم خلوا محكمين، لكن أنا أخليه. خلوا الحسن ابني، قالوا لا. خلوا عبد الله ابن عباس، قالوا لا. خلوا أبو موسى الأشعري، مسكين هذا شي يفهم أبو موسى الأشعري، وياه مقابلة منه، مقابلة عمرو بن العاص، ذاك الداهية المعروف، ثعلب المعروف. بعدين هم تعاركوا، بعدين بعد ما اتفقوا وشاف الغدر في نفس الساعة خدعه، قال له أحسن كل شيء تتنازل عن صاحبك وأنا أتنازل عن صاحبي، وخلي الناس هم ينتخبون إمام. قال له ما يخالف، زين محلها. قال له زين انت تقدم اخطب بالناس على انه ماخذين عليهم وثائق ان التحكيم مالتهم يكون على كتاب الله وسنة نبيه، مو بكيفهم. فقال له لا، انت رجل اكفار كذا، انت تفضل. هذا هم صعد على اساس متفق ويا صاحبه، صعد قال إني اتفقت مع صاحبي على أن نخلع، يخلع كل منا صاحبه، وإني قد خلعت صاحبي من الخلاف. نزل صعد عمرو بن العاص، قال سمعتم ما قال صاحب علي، فقد خلع صاحبه من الخلافة وإني جعلت صاحبي في الخلافة. عاد نزل صاحبي أبو موسى الأشعري، مثلك كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذاك هم قال مثلك كمثل الحمار يحمل أسفار، وصدق كلاهما. على كل حال، هل وضع هذا كله شي يسوي الإمام أمير المؤمنين، ذاك الإنسان العظيم، ذاك الذي ملأ الدنيا رأيا وعلما وفكرا وعبقرية، حار مع هؤلاء. الإمام الحسن على نفس النهج، فجماعة الذين خرجوا مع الإمام الحسن بين شكاكين، بين خوارج، يعني أكو جبهتين متعارضتين متناقضتين 100%. الخوارج يردون الحرب وقسم يردون الصلح 100%. شلون توافق يصير بين ذول الاثنين؟ شلون يصير توافق بين ذول الاثنين؟ قسم طماعين فكرون في أطماعهم، قسم همج الرعاء، أينما أصابت فتح جايين للغنائم، وقسم من الحزب الأموي، وهكذا ما عدا ثل قليل من المؤمنين الأتقياء اللي ذول بالنسبة إلى البقية الباقية ما يقدرون يسوون شيء. تحرك جيش الإمام سلام الله عليه إلى منطقة النخيلة